ذكر المحارب الذي لا يستحضر لكلبته العلامة التذكرة بعد أن ذكر المكتب بين ما هو حكم عرض لذكر المحارب المصوب بالمحارب هو العبد المحارب المحارب هو الذي كما فسر الذي يؤخذ في رمي الحرب قائما فيعتبر محاربا هذا لا تقبل كلبته العلامة في التذكرة يقول المصنف استدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المشهد عن فقراءه وجعله نظير المريض المؤيوس من درعه المريض المؤيوس من درعه العبد المريض المؤيوس من درعه المريض المرض مشرفا على الموت لا اشكال في ان هذا يجوز بيعه المحارب الذي لا تقبل كلمته هل يجب قتله هذا لم يجوز بيعه وهذا والمرتد عن فترة ايضا يجوز بيعه وان كان يجب قتله لا يعني يقتل لو واجب القتل على المسلم
محارب
واجب القتل واضح الذي يؤثر ويتمكن منا قبل ان يتوب يقتلها المحارب ياخذك عليه انواع المحارب صدق لي عن هذا الحال يقتل بنفس الأرض هؤلاء العلماء الذين تعرض لهم المصنف كلهم يظهر منهم جواز بيع المرتد عن فترة كما تقدم نقل عبارات من سابقا نعم بعضهم يظهر منا المنع من ذلك المنع من بيع المرتد عن فترة والظاهر أن المانع أيضا لا يستدل على حرمة البيع وعدم جواز البيع لا يستدل بالنجاسة بما هو محل البيع وإنما يستدل على ذلك بما تقدم من ماذا من منافات وجود القتل لجواز البيع حيث أن جواز البيع كما قلنا يقتضي وجود الوفاء في العاهد في العاقل وهذا ينافي ماذا وجود القاتل باعتبار التضاد بين الحكمين استدلوا بالتضاد على ماذا؟ على عدم جواز بيع الكافر المرتد عن فترة وهذا معناه أن النجاة ليست هي المانع من البيع وإنما المانع من البيع هو ما ذكروا وما توهموا من تضاد الحكمين وبهذا صح للمصنف وغير المصنف أن يدعوا بأن المسألة اتفاقية على أن النجاة في العادل الكافر لا تكون مانعة من ماذا من جواز البيع فالبيع جائز وإن كان ماذا وإن كان العبد الكافر متسام واضح وإنما منع من منع لخصوصية في العبد الكافر المرتد عن فترة لأنه يجب قتله وهذا يتخيل أن وجود القتل ينافي جواز البيع وحيث أن وجود القتل ثابت بلا إشكال في المرتد عن فترة فلا بد أن ننتظم بعدم جواز بيع للمنافات بين الحكمين كمن هذا المطلب ما في شيء هذا ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته لوقوعها بعد القدرة عليه هذا الوقوع بعد القدرة عليه تعليل لعدم قبول التوبة يعني لماذا لا تقبل توبته لأن التوبة لم تكن قبل القدرة على فهذا لوقوعها بعد القدرة على التوبة في المحارب إذا تاب قبل أن يتمكن منه هذه توبته تكون مقبولة. واضح؟ كل محارب إذا تاب قبل التمكن منه توبته تقبل، لكن إذا تاب بعد التمكن منه أو لم يتب أصلا هذه توبته لا قيمة لها. واضح؟ فالتوبة المتأخرة لا تقبل، بينما التوبة المتقدمة على التمكن عليه تكون مقبولة في المحارب. هذا تعليل لعدم قبول توبته. لماذا لا تقبل توبته؟ لوقوع هذه التوبة بعد القدرة عليه. واستدل أي العلامة في التذكرة على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فترة. استدل بدليل يظهر منه المفروضية وجواز ماذا؟ بيع المرتد عن فترة. لا يوجد عندي كتاب التذكرة حتى أراجعه وأجد ما هو الدليل، لكن الذي يظهر منا أنه يظهر منا المفروضية عن جواز البيع ماذا؟ جواز بيع المرتد عن فترة. وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه. أي العلامة في التذكرة جعل المحارب الذي يجب قصده الذي هو نظير المرتد عن فترة من هذه الناحية، جعله نظير المريض المأيوس عن برئه، كما أن هذا نعلم أنه يموت المرتد عن فترة، أيضا نعلم أنه سوف يموت بعد قليل. كما أن موت المريض المأيوس من برئه لا يمنع من جواز بيعه، ليكن وجود قتل المرتد عن فترة أيضا غير مانع من جواز بيعه. نعم، منع في التحرير أي العلامة والدروس شهيد عن بيع المرتد عن فترتين، والمحارب أيضا منع من بيعه إذا وجب قتله بأن كانت توبته بعد القدرة عليه. لماذا؟ للوجه المتقدم عن التذكرة. في الدرس السابق ذكرنا ما هو الوجه المتقدم عن التذكرة، وهو عبارة عن تضاد حكمين. منع من بيعه لتضاد الحكمين، يعني الحكم بجواز البيع مضاد للحكم بوجوب القتل بالبيان الذي تقدم. بل في الدروس ان بيع المرتد عن ملة ايضا مراعا بالتوبة. شهيد في الدروس لم يستشكل في المرتد عن فترة فقط، بل استشكل حتى في المرتد عن ملتين، بدعوى انه ايضا لا بد ان يكون جواز بيع مراعى بماذا؟ بالتوبة. فان تاب يجوز بيعه، والا فلا يجوز بيعه. لماذا؟ لما تقدم سابقا من انه في معرض السلف. لماذا في معرض السلف؟ لانه قد لا يتوب، واذا لم يتوب حينئذ يجب قتله. هذا ايضا يمنع من جواز بيعه ما لم نحرص توبته. واضح؟ فاذا الدروس لم يستشكل فقط في المرتد عن فترة، وانما استشكل حتى في المرتد عن ملتين. وكيف كان فالمتتبع يقطع بان اشتراط قابلية الطهارة في جواز البيع انما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته. هذا المطلب الذي استظهره المصنف سابقا من كلمات الاصحاب، ان شرطيه الطهاره مختصه فقط بالنجاسات التي يتوقف الانتفاع بها على الطهاره، كالماكولات والمشروبات، فانه يشترط في جواز بيعها الطهارة. لماذا؟ لأنها لو لم تكن طاهرة لا تكون قابلة للانتفاع، وإذا لم تكن قابلة للانتفاع تسقط عن المالية، وإذا سقطت عن المالية لا يجوز بيعها بلا شك. وأما النجاسات التي لا يتوقف الانتفاع بها على الطهارة كالعبد الكافر كما في محل كلامنا، فهذه لا يشترك في جواز بيعها الطهارة. لماذا؟ لأن ماليتها محفوظة حتى مع افتراض النجاسة، فيجوز بيعها بلا شك. يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به، على من يتوقف؟ على الطهارة، الانتفاع المعتد به على الطهارة. ولذا يقول قسمة المبسوط الشيخ المبيعة إلى آدمي وغيره، ثم اشترط الطهارة في غير السنة لآدمي. في الآدمي اشترط الطهارة، التطهير ليس شرطا في جواز البيعة. لماذا؟ لأن الانتفاع به لا يتوفر على الحق. ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الطيب، استثناهم غير آدمي. يعني بعد أن اشترط في غير الآدمي الطهارة، قبل لابد من شنو؟ استثناء الكلب الطيب. لماذا؟ لأن الكلب الطيب يجوز بيعه وهو نجس، فلا بد من اشتراط انه استثني من ماذا؟ من حكمهم باشتراط الطهارة في غير الآدمي لجواز البيع. يعني جواز بيع غير الآدمي دائما مشروط بيش بالطهارة إلا الكلب الصائد، فإنه غير آدمي ونجس، بعد ذلك يجوز بيعه. لا بد أن يكون هذا مستثمر مما ذكر. واضح هذا المطلب. إلى هنا يتم الكلام في الاستثناء الأول من الأعيان النجسة، والذي هو عبارة عن ماذا؟ عن استثناء المملوك الكافر أصليا كان أو مرتدا عن ملة أو عن فطرة، لأن هذا مستثنى من حرمة بيع الأعيان النجسة. المستثنى الثاني الذي يقع الكلام فيه هو عبارة عن غير كلب الهراش بالجملة، هذا أيضا مستثنى من الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها. كلب الهراش هو القدر المتيقن من الأدلة السابقة التي منعت من بيع الكلب، ومن الكلب شخص وأمثال هذا اللسان الموجود في الروايات الكثيرة. القدر المتيقن من الأدلة المانعة من البيع هو ياكل كلب الهراش، هذا الكلب الذي لا منفعة فيه أصلا، هذا هو القدر المتيقن من الأدلة المانعة. واضح. ما زاد على هذا القدر المتيقن أي غير كلب الهراش، هذا الغير الذي يصدق على كلب الصيد السلوقي ويصدق على كلب الصيد غير السلوقي، يصدق على كلب الماشية، يصدق على كلب الزارع، يصدق على كلب الحائر، يصدق على كلب الخيار، يصدق على كلب الحراسة الدار، هذه كلها كلاب يصدق عليها انها غير كلب الهراش. هذا غير كلب الهراش في الجملة، يعني بنحو الموجب الجزئية من دون الدخول في التفاصيل، يعتبر مستثنى من ماذا؟ من الأعيان النجسة التي لا يجوز شنو؟ بيعها. وهذا معناه أنه هناك اتفاق على ماذا؟ على أن هناك كلب ما من الكلاب يجوز شنو؟ يجوز بيعها. لكن هذا الكلب ما هو؟ هذا ما سيقع البحث فيه من خلال البحث الذي ذكره. إذن في الجملة غير كلب الهراش استثنية من الأعيان النجسة بلا إشكال، هذا مما لا إشكال فيه، بل وقع الاتفاق عليه كما يظهر من كلماته. إذا استثنينا فقط ما نقل عن ابن أبي عقيل من علماء المتقدمين العماني، حيث أننا نقل عنه الالتزام بحرمة بيع الكلب مطلقا بلا استثناء. واضح. المصنف يقول أن هذا الإطلاق الموجود في كلام ابن أبي عقيل في إطلاق الإطلاق الموجود في ماذا؟ في الأحاديث المتقدمة التي استدلنا بها على حرمة شنو؟ بيع الكلب. كما من الكلب شخص، هذا أيضا مطلق. واضح. لا بد من حمله على ماذا؟ على كلب الفراش. هذا الإطلاق لا بد من حمله على كلب الفراش. والشرط ذلك هو أن الأخبار متواترة والإجماع متحقق على أن غير كلب الهراش في الجملة مما شنو يجوز بيعه. إذن إذا بقينا نحن والأدلة السابقة التي تدل على أن ثمن الكلب سح، إذا بقينا نحن وهذه الأدلة قبل أن الالتزام بماذا؟ بهذا الإطلاق، أي الالتزام بأن كل ما يرتبط عليه عنوان الكلب هذا يحرم ماذا؟ يحرم بيعه وثمنه سح. هذا الإطلاق لا بد من الالتزام به إذا بقينا نحن وهذه الأدلة المطلقة. واضح؟ لكن بعد قيام الأخبار المتواترة الدالة على أن غير كلب الهراش مما يجوز بيعه في الجملة، وبعد قيام الإجماع من قبل كل العلماء على أن غير كلب الهراش يجوز بيعه، فإذا لا بد من ماذا؟ من تقييد ذلك الإطلاق وجعل مختص بماذا؟ بخصوص كلب الفراش. إذن الأدلة المطلقة لا بد من حملها على من؟ على كلب الفراش، وإلا تكون معارضة ومنافية للأخبار المتواترة الدالة على جواز بيع غير كلب الفراش في الجملة، وللإجماع المتحقق الدال على جواز بيع غير كلب الفراش في الجملة. فإذا لا بد من تخصيص ذلك الإطلاق ثمن الكلب سوح بماذا؟ بكلب الفراش. كما أن إطلاق قول العماني بن أبي عقيل حينما منع من بيع الكلب مطلقا أيضا لا بد من ماذا؟ من تخصيصه بكلب الفراش. بناء على هذا التفرق في كلام العماني بن أبي عقيل النتيجة أن هناك إجماع على أن ما يحرم بيعه هو شنو؟ هو خصوص كلب الهراش، هذا متفق عليه. واضح؟ وأن هناك نوعا ما من الكلاب يجوز شنو؟ يجوز بيعها، وإن كان هناك خلاف في ماذا؟ في تفاصيل القضية، أنه أي كلب يجوز بيعه وأي كلب لا يجوز بيعه. واضح هذا المطلب في الجملة؟ يعني الآن ندخل في تفاصيل هذا الباب. المصنف يقول أن الكلب يمكن أن يقسم إلى أقسام. القسم الأول هو كلب الصيد السلوقي، هذا القسم الأول. المصنف يقول أن هذا القسم هو القدر المتيقن من الأخبار المجوزة للبيع، فصار عندنا طائفتين من الأخبار، طائفة مانعة مطلقا موشي ثمن الكلب سحسن، والطائفة الثانية هي الطائفة المجوزة التي تجوز بيع الكلب. القدر المتيقن من هذه الطائفة المجوزة للبيع هو كلب الصيد السلوقي، وإنما وقع الخلاف شنو؟ في غيره. واضح؟ فإذا صار عدة قدر متيقن مستثنى من الأدلة العامة المانعة. هذا القدر المتيقن هو عبارة عن كلب الصيد السلوقي، فإنه بالاتفاق يجوز ماذا؟ يجوز بيعه، فبالاتفاق يكون خارج عن إطلاق الأدلة المانعة. القسم الثاني هو كلب الصيد غير السلوقي، لأن كلب الصيد لا يختص بماذا؟ بالسلوقي. كلب الصيد غير السلوقي، كلب الصيد العادي، هذا هل يجوز بيعه أو لا؟ هل يعتبر خارجا عن الأدلة المطلقة العامة التي تمنع من بيع الكلب أو لا؟ ليس خارج، بل هو باقي وداخل في ماذا؟ في تلك الأدلة المطلقة العامة. هذا محل كلام. واضح؟ المصنف يستدل على جواز بيع هذا القسم أيضا بالإجماع المنقول أولا من قبل جملة من العلماء، حيث ادعوا الإجماع على جواز بيع كلب الصيد مطلقا. يعني شنو مطلقا؟
سلوكيا كان أو غيره. دعوا الإجماع على ذلك هذا أولا. واستدل ثانيا بالأخبار المستفيضة التي يظهر منها من منطوقها أو مفهومها يظهر منها جواز بيع كلب الصيد مطلقا سلوكيا كان أو غيره. ثم يستعرض المصنف هذه الأخبار ويذكرها بالتفصيل كما سنقرأها بعد ذلك. هذه هي الأدلة على جواز بيع كلب الصيد غير سلوقي. الإجماع أولا، وثانيا الأخبار المستفيضة الدالة على جواز البيع كما سيأتي. بعد ذكر الأخبار من قبل المصنف، المصنف يتعرض إلى إشكال قد يورد على هذه الأدلة في القسم الثاني. وحاصل هذا الإشكال الذي ذكر في كلماتهم أنه قد يدعى بأن هذه الأدلة بل حتى معاقد الإجماع المنقول كما تقدم منصرفة إلى خصوص كلب الصيد السلوقي، بدعوى أن كلب الصيد وإن كان واردا في هذه الأدلة بهذا العنوان ولولا دعوى الانصراف لتم ما ذكر من الاستدلال، حيث أن كلب الصيد مطلق يشمل السلوقي ويشمل ماذا؟ ويشمل غيره. واضح، فلا بد من الالتزام بجواز بيع كلب الصيد مطلقا. لكن المدعي يدعي أن هذه الأدلة منصرفة إلى خصوص كلب الصيد السلوقي. واضح، وهذا الانصراف كما قرأنا في الأصول يمنع من انعقاد الإطلاق كأي انصراف آخر موجود في اللفظ الدال على طبيعة. لا يوجد هناك نوع من التساوي بين حصص تلك الطبيعة في علاقتها بذلك اللفظ. كل لفظ موضوع لغة لطبيعة، إذا تساوت الحصص تلك الطبيعة في علاقتها بذلك اللفظ حينئذ يتحقق الإطلاق ويثبت الحكم لتلك الحصص. أما إذا فرضنا أن علاقة اللفظ بإحدى الحصص أقوى من علاقته ببقية الحصص الأخرى، هذا يمنع من انعقاد الإطلاق، وهو الذي يسمى بيش بالانصراف. اللفظ ينصرف إلى حصة من حصص الطبيعة وإن كان لغة موضوع لنفس الطبيعة ولذات الطبيعة، هذا الانصراف يمنع من الإطلاق. كانصراف مثلا ما لا يؤكل لحمه إلى غير الإنسان، هذا المثال المسلم فقهيا لأن الانصراف متحقق فيه. الأدلة الدالة على التي يرد فيها عنوان ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه لغتان وعرفان يشمل حتى الإنسان، الإنسان أيضا لا يؤكل لحمه، لكن هذا اللفظ منصرف علما إلى غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه. هنا في المقام أيضا قد يدعى أن هذه الأدلة التي سنقرأها التي يرد فيها عنوان كلب الصيد ويحكم بجواز بيعه، وكذلك معاقد الإجماعات المنقولة التي تحكم أيضا بجواز بيع كلب الصيد، هذه الأدلة منصرفة إلى ماذا؟ إلى كلب الصيد السلوقي، يعني إلى خصوص القسم الأول الذي قلنا لا إشكال في أنه ماذا؟ مستثنى من أدلة المانعة. فإذا فرض الانصراف حينئذ لا دليل على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي، لأن الدليل هو عبارة عن الإجماع المنقول والأخبار. فإذا ادعينا انصراف الإجماع والأخبار إلى القسم الأول، إذن لا يتم دليل على ماذا؟ على استثناء كلب الصيد غير السلوقي، فيبقى داخل ماذا؟ تحت الأدلة العامة المانعة من جواز البيع. واضح هذا الإشكال؟ هذا هو الإشكال الذي يتعرض له. المصنف يجيب عن هذا الإشكال، يناقش في هذه الدعوة دعوة الانصراف من ناحيتين. الناحية الأولى يقال في توضيحها بأن الانصراف بشكل عام، وهي مناقشة عامة لكل انصراف، تارة يدعى أنه ناشئ من غلبة الوجود في الخارج، وتارة يدعى نشوءه من كثرة استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة المطلقة في حصة من حصصه. الظاهر أن هناك اتفاق على أن الانصراف إنما يمنع من الإطلاق إذا كان ناشئا من السبب الثاني لا من الأول. بعبارة أخرى، أن غلبة الوجود وكثرة الوجود في الخارج لحصة من حصص الطبيعي لا توجب انصراف اللفظ الموضوع للطبيعي علما إلى تلك الحصة الغالبة الوجود في الخارج، لأن غلبة الوجود عندهم لا توجب الانصراف. من قبيل مثلا انصراف ماء الفرات من كلمة الماء حينما تطلق مثلا في النجف أو في كربلاء، بأي اعتبار؟ باعتبار أن حصة من حصص الماء هي غالبة الوجود في ماذا؟ في الخارج. كثرة الوجود في الخارج، غلبة الوجود في الخارج لا توجب الانصراف، بل اللفظ إذا أطلق في كلامين يبقى على ماذا؟ على إطلاقه، فيبقى شامل لكل حصص الطبيعة. نعم، الانصراف إذا كان ناشئ من السبب الأول هذا يوجب ماذا؟ يمنع من انعقاد الإطلاق أو الثاني، وهو شنو؟ وهو كثرة استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة المطلقة في ماذا؟ في حصة من حصصه. كثرة الاستعمال بحيث أن اللفظ يستعمل في هذه الحصة كثيرا وأكثر من استعماله في الحصص الأخرى، لا إشكال أنه يوجب نوع من العلاقة بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين ماذا؟ وبين تلك الحصة. هذه العلاقة إذا استحكمت واضح توجب شنو؟ الانصراف. بمعنى أن اللفظ إذا أطلق والمفروض أن المتكلم يستعمل هذا اللفظ المطلق في الحصة كثيرا ما، وإذا أطلق في كلامه أنا ينصرف ذهني لمن؟ إلى تلك الحصة. هذا الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال هو الذي قد يدعى بأنه يمنع من انعقاد الإطلاق. واضح؟ هذا حدث التحليل موجود في كل انصراف. كل انصراف كل نعرف المنشأ مالته شنو، هل المنشأ هو كثرة الوجود في الخارج أو المنشأ شنو؟ هو كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال تمنع من انعقاد الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق إنما هو باعتبار وجود علاقة بين اللفظ الموضوع للطبيعة المطلقة وبين شنو؟ وبين الإطلاق. هاي علاقة نسميها شنو؟ علاقة لغوية، ها؟ وضعية مثلا. واضح؟ فاللفظ الموضوع للطبيعة المطلقة لوجود هذه العلاقة بينه وبين المعنى وهو الطبيعة المطلقة، وبنحمله على ذلك المعنى الذي توجد بينه وبين اللفظ علاقة. واضح؟ هذه العلاقة متى نعمل بها وناخذ بها؟ ناخذ بها إذا لم توجد علاقة شنو؟ مضادة لها ومعاكسة لها. الذي يحقق العلاقة المضادة والمعاكسة هو شنو؟ هو كثرة استعمال اللفظ في بعض الحصص، فإن هذه كثرة الاستعمال لا إشكال توجد نشوء علاقة جديدة غير العلاقة الأولى بين اللفظ ومطلق المعنى. توجد نشوء علاقة جديدة بين اللفظ وبين شنو؟ وبين حصة من حصصه. هاي العلاقة الجديدة العلاقة القديمة، واضح؟ تمنع من الأخذ بماذا؟ نقصد العلاقة قديمة، وهو معنى أنها تمنع من انعقاد الإطلاق، أن الانصراف يوجب المنع، يعني يوجب عدم انعقاد الإطلاق. واضح. وأما إذا فرضنا أن مجرد حصة من الحصص من الطبيعة موجودة في الخارج بكثرة من دون افتراض أن اللفظ استعمل في تلك الحصة بكثرة، هذه لا تكون مانعة من ماذا؟ لا تكون مانعة من الأخذ بمقتضى العلاقة الوضعية القديمة والالتزام بماذا؟ بالإطلاق. هذا بشكل عام. طب هذا الكلام العام أردنا تطبيقه في المقام، واضح؟ نقول في مقام بيان مناقشة المصنف الأولى أن المصنف يقول أن هذا الانصراف إن ادعي أنه ناشئ من غلبة الوجود في الخارج، يعني أن كلب الصيد السلوقي أكثر وجودا في الخارج من كلب الصيد غير السلوقي، هذا المقصود منه. إذا كان الانصراف ناشئ من هذه الدعوة فهي مناقشة ثوراويا وكبرويا، أما ثوراويا فلأنه من قال أن كلب الصيد السلوقي أكثر وجودا من غيره؟ السلوقي كما عرف في كلماتهم كلب النحيف المجذوب البطن، يعبرون عنه نوع من الكلاب اللي يصير طويل وضعيف نحيف البطن، يعني يكون مشخص في الوقت. هذا ليس من الواضح بأن كلاب الصيد أكثرها شنو؟ فكثرة الوجود قد تكون ممنوعة. وكبرويا أيضا المناقشة الكبروية واضحة، وما تقدم الإشارة إلها لأن غلبة الوجود لا توجب ماذا؟ ها؟ الانصراف، ولا تمنع من عقاد الإطلاق، وإنما الذي يمنع من عقاد الإطلاق هو كثرة استعمال اللفظ في ماذا؟ في حصة من حصص. واضحة المناقشة؟ هذه المناقشة الأولى في دعوة الانصراف. المناقشة الثانية التي يشير إليها المصنف هي أن هذه الدعوة إذا تمت في بعض الأدلة فلا تتم في جملة منها. هذه المناقشة توضيحها يتوقف على أن نقرأ الروايات، لذلك نؤجلها إلى بعد قراءة الروايات نقرأ المقدار. قال: الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراشي في الجملة بلا خلاف. لاحظتوا لو المصنف ما جايب عبارة في الجملة ما قدر يقول بلا خلاف، ها؟ واضح ليش؟ لأنه لو ما جايب في الجملة صارت العبارة يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش بلا خلاف، والحال أنه مع الخلاف سيأتي أن كلب الماشي مع الخلاف أنه يجوز بيعها أو شنو أو لا، وهي يصدق عليها أنها غير كلب هراش. واضح اللي أقوله؟ لو ما جايز في الجملة صارت القضية موجبة شنو؟ كلية. موجبة كلية، كل ما يصدق عليها أنه ليس كلب هراش يجوز المعاوضة على هذا، مع الخلاف مو قضية واضحة، بل هو المصنف سيمنعها فيما كما سيأتي. لكن لما جاء قضية في الجملة يعني بنحو الموجب الجزئية، غير كلب الهراش بنحو الموجب الجزئية التي تصدق ولو على فرد واحد، لا إشكال ولا خلاف في جواز المعاوضة عليه بلا خلاف ظاهر، إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني. يعني العماني حكم لحرمة بيع الكلب ولم يستثني منه شيء، واضح؟ ولم يستثني منه شيء، مقتضى إطلاقه شنو؟ هو حرمة بيع الكلب مطلقا، واضح؟ فإذا العماني لا يجوز المعاوضة على كل ما يصدق عليه الكلب، عدا ما هو ما عن ظاهر إطلاق العماني. المصنف يقول واضح المقصود بإطلاق العماني شنو؟ ها واضح مو؟ ولعله يقول المصنف كإطلاق كثير من الأخبار كما تقدمت سابقا بأن ثمن الكلب تحت. هذه مطلقة تشمل كل كلب ها محمول. هذا جواب لعله. يقول المصنف لعل إطلاق العماني كإطلاق بعض الأخبار محمول على الهراش، يعني محمول على كلب الهراش. لماذا لابد من حمل على كلب الهراش مع أنه مقترب تمسك بإطلاقه وعدم حمل على ذلك، عدم تخصيصه بكلب الهراش؟ يقول لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة. هذا يمنعنا من تأخذ بالإطلاق، بإطلاق الأخبار وبإطلاق كلام شنو؟ العماني. واضح هذا؟ إذا لابد من حمل الأخبار على كلب شنو؟ كلب الهراش ثمنه سحتون. واضح؟ وكذلك لابد من حمل إطلاق كلام العماني على كلب الهراش أيضا لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة. ثم إنما عدا كلب الهراش على أقسام، أحدها كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدالة على الجواز. المتيقن منها هو شنو؟ هو كلب الصيد السلوقي. بهذين قيدين كلب صيد وكلب سلوق أن يكون سلوق. إذا انتفى أحد القيدين ماكو اتفاق على خروجه. إذا كان سلوقيا ليس كلب صيد، لأن سلوق يعني نسبة إلى مدينة يقال في اليمن أكثر كلابها معلمة. كيف يقولون في الأخبار في كتب اللغة أكثر كلابها شنو؟ معلمة. فإذا وجد كلب منسوب إلى تلك القرية لكنه شنو؟ ليس بكلب صيد، هذا ما يشمل الاتفاق. واضح. كما أن كلب الصيد غير السلوقي أيضا شنو؟ ما يشنو، يعني محل كلام أنه يجوز بيعه أو شنو أو لا يجوز. ما اتفقوا عليه هو الكلب المقيد بهذين القيدين كلب صيد وسلوقي. الثاني كلب الصيد غير السلوقي. يقول المصنف يبين رأيه أو يبين المعروف بينهم، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية للشيخ المفيد. المقنعة والنهاية للشيخ الطوسي. ظاهر إطلاقهم هو المنع عن شنو؟ عن بيعه. بيع القسم الثاني في عبارة أخرى أن الشيخين استثنوا من حرمة البيع. شنو استثنوا؟ ها استثنوا من حرمة البيع شنو؟ خصوص الكلب الصيد شنو؟ سلوقي. واضح. استثنوا من حرمة البيع فقط كلب الصيد شنو؟ سلوقي. ومقتضى هذا الإطلاق إطلاق الاستثناء أن ما عدا كلب الصيد السلوقي يبقى داخل شنو؟ تحت المستثنى منه. ما هو المستثنى منه؟ الأدلة المانعة. واضح. يقول إطلاق كلام الشيخ شيخ المقنعة والشيخ النهاية إذا استثنيناهما، إذا عزلناهما، الظاهر والمعروف هو شنو؟ هو جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي. واضح شيري يقول؟ واضح. جائز وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية. ما عدا ظاهر كلام المقنعة والنهاية المعروف بينهما هو شنو؟ جواز البيع. نعم ظاهر كلام المقنعة والنهاية هو عدم جواز البيع. ليش؟ لأنهم استثنوا من الأدلة المانعة فقط وفقط القسم الأول. ها؟ فقط القسم شنو؟ أول. فإذا يبقى القسم الثاني داخل في الأدلة شنو؟ هذه الجديدة. ويدل عليه يقول المصنف ويدل على جواز بيع القسم الثاني ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها من الكتب. هذا هو الدليل الأول والإجماع المنقول الأخبار المستفيضة. هذا هو الدليل الثاني الأخبار المستفيضة منها قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحت وأما الصيود فلا بأس به. صيود عام من أن يكون سلوطي أو شنو؟ واضح الاستدلال. أما الصيود مطلق الصيود مطلق كلب الصيد هو شنو؟ لا بأس ببيعه. ومنها الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميل عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع قال نعم ويؤكل ثمنه. هذا العنوان الوارد عام من السوق وغيره. ومنها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس وأما الآخر فلا يحل ثمنه. هاي تسمية الرواية وأما الآخر يعني شنو الآخر؟ يعني الذي لا يصيد. إذن ما يجوز بيعه العنوان الوارد هو عنوان كلب الصيد مطلقا. ومنها ما عند عالم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد أيضا عنوان عام. ومنها أيضا مفهوم رواية أبي بصير. الأدلة السابقة كنا نستدل بمنطوقها لا بمفهومها. ما يأتي هو استدلال بماذا؟ بمفهوم روايات لا بمنطوق روايات. ومنها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. مفهومه شنو؟ أن ثمن الكلب الذي يصطاد ليس من السحت. هاي مفهومة هاي مفهوم الوصف طبعا لأنه الكلب وصف بوصف الذي لا يصطاد الذي وإن كان اسم موصول لكنه بمثابة الوصف. والوصف في علم الأصول لا يصل به خصوص النعت النحوي فهو أعم من ذلك كله. فإذا الذي وصف علما للكلب الذي حكم عليه بأن ثمنه من الشنو؟ من السحت. فإذا انتفى هذا الوصف عن الكلب يعني كان كلب يصطاد انتفى عن عدم الاصطياد وثبت إلى الاصطياد انتفى عن الحكم يعني شنو؟ ثمنه لا يكون من السحت. هذا معنى مفهوم الوصف. بلي اي هن سلمنا بلي طبعا هالشيء على شنو هذا مع الكلام على كل حال انه شلون المصنف يستدل بمفهوم هاي الروايه والحال ان المشهور والمعروف بينهم هو ان الجمله الوصفيه لا شنو لا مفهوم لها. ها. صحيح أن المصنف يرى أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها من ناحية عامة لكن هذا ما ينافي أننا قد نلتزم بالمفهوم لبعض الجمل الوصفية لخصوصية ولقرينة خاصة. بعبارة أخرى أن الذي ينكر مفهوم الوصف لا يدعي أن دلالة الجملة الوصفية على المفهوم مستحيلة كما هو واضح، وإنما يدعي أن طبيعة تقييد الحكم بالوصف ما يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء شنو؟ ها؟ الوصف، فلا تدل على المفهوم. لكن إذا وجدت قرينة خاصة تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لا بأس بالالتزام بتلك القرينة، والالتزام بماذا؟ قد يدعى تمدعي من قبل المصنف لأن المصنف وإن كان ينكر مفهوم الوصف بشكل عام ومن ناحية كلية، لكن يدعي أن هذه الرواية وأمثال هذه الرواية فيها قرينة على المفهوم، وهذه القرينة هو أن الروايات واردة في مقام إعطاء الضابطة للأكرم الرجل العادل، حتى نقول بأن الرجل إذا لم يكن عادل هذا الكلام ما يدل على عدم وجود شنو إكرامه، قد يجب إكرامه بملاك شنو آخر، وهو ما يعبر عنه يقول بأن ما ينتفي بانتفاء الوصف هو شنو شخص الحكم لا طبيعي الحكم لا سنقوه واضح. لكن الدليل حينما يرد في مقام إعطاء ضابطة وقاعدة عامة فواضح بأن الحكم ينتفي بانتفاء الوصف، لكن لخصوصية في المقام ما نحن فيه من هذا القبيل. الإمام عليه السلام في رواية أبي بصير قاعد يحدد ما يكون من السحت، قاعد يبين ما هي الضوابط العامة لتحريم البيع، فقال ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت، في مقام إعطاء ضابطة كلية عامة. فواضح أن المفهوم عرفان من مثل هذا الكلام الصادر من المعصوم عليه السلام، مع افتراض أنه في مقام إعطاء الضابطة الكلية، المفهوم عرفان من هذا الكلام هو شنو؟ هو أن السحت كحكم يختص بماذا؟ يختص بالكلب الواجد لذلك الواصف، وأنه مع انتفاء الوقت ينتفي شنو؟ ينتفي السعر، لكن هذه خصوصية موجودة في المقام. بناء على هذا الكلام إذا فرضنا أن المصنف يقصد هذا يصح استدلال المصنف بمفهوم رواية أبي بصير، ومفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السعر. ومنها أيضا مفهوم رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد شنو تحتون مفهومه شنو أيضا مفهوم الواضح ثمن الكلب الذي يصيد ليس من السوح واضح، يعني الموضوع اللي ينتفع عنا الواضح ينتفع عنا الحكم، الموضوع اللي ينتفع عنا الوصف هو الكلب الذي ينتفي عنا عدم الاصطياد، يعني يثبت له شنو اصطياد، ينتفع عنا الحكم وهو الحكم بالسحتية سيجوز بيعه. ولا بأس بثمن الهرة، هذه تكملة الحديث. ومرسلة الصدوق وفيها ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحتون، أيضا مرسلة الصدوق أيضا يعني مفهوم مرسلة الصدوق، هذه الروايات كلها استدلال بالمفهوم مو بالمنطوق واضح. ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيدين شنو سحتون مفهومه شنو ثمن الكلب الذي كلب صيدين هو كلب صيدين يعني ينتفع عن السلب يثبت للإيجاب، هذا ليس من هذا المفهوم. زين الى هنا تتم الادله وهي عباره عن الاخبار المستفيضه. يقول المصنف ثم ان دعوى هذه الاخبار كمعقد الاجماعات المتقدمه، ها معقد الاجماع حينما قالوا بان كلب الصيد يجوز شنو بيعه واضح، حينما نقل الإجماع على أن كلب الصيد يجوز بيعه دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدمة أيضا يدعى فيها الانصراف إلى السلوقي، ها
هذه الدعوة المصنف يقول عن آبائنا بأنها ضعيفة لمنع الانصراف. هاي المناقشة الأولى اللي بيناها لمنع الانصراف، لا انصراف في المقام، هي لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود ثبت الاستعمال تألل انصراف. لاحظوا المثلث في جوابه كأنه دائما لا يفترض أن العلة الانصراف هو كثرة الاستعمال، فإنه أمر مفروغ منه أن من سأل الانصراف ليس هو كثرة الاستعمال، وهذا واضح جدا لأنه في الاستعمال الخارجي ما نقدر نقول أن كلب الصيد يستعمل في السلوقي أكثر من شنو؟ من غير السلوقي. كلب الصيد دائما في عباراتنا يستعمل في ماذا؟ مطلق كلب شنو؟ صيد. فإذا دعوة الانصراف لابد على تقدير الالتزام بها لابد أن تدعى بأنها ناشئة من شنو؟ من غلبة الوجود. حينئذ تجي المناقشة الكبروية والصوروية فيها، واضح؟ فإذا لا يمكن ولا مجال لدعوى أن الانصراف ناشئ من كثرة استعمال. فحينما يدعى الانصراف لابد من افتراض أنه يدعى أنه ناشئ من كثرة وجود، فتجي مناقشة المصنف الكبروية والصوروية. لاحظوا عبارته، لمنع الانصراف لعدم الغلب المعتد بها، هاي المناقشة الصوروية. ما في غلبة معتدة، لأن كلب الصيد السلوقي في الخارج ليس بأكثر من كلب الصيد غير السلوقي، فغلبة وجود في الخارج ليست موجودة حتى توجب الانصراف إذا سلمنا بالكبرى صورة غير متعددة. على فرض، هاي إشارة إلى مناقشة الكبروية، على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ المن ها للانصراف، واضح؟ هاي إشارة إلى مناقشة الكبرى أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود لا يمنع من عقاد الإطلاق، ولا يجب الانصراف المعتنى به أصوليا، وإنما يجب الانصراف المعتنى به أصوليا وهي غير متحققة في المقام كما هو المفروض، مع أنه لا يصح. هذه المناقشة الثانية اللي قلنا بأنه نأجلها. صلى الله على محمد وعلى